حل الإشكال لأنه أتى بهذا الإيهام وحله. حينما أتى بكلام ابن عقيل رحمه الله كان زيد ضاربا عليا ضاربا عمرا، قال قوله كان زيد دخلت كان على أصل الجملة، دخلت كان على إيه؟ على أصل. وإذا دخل الناسخ على الجملة فإنه لا يغير من أصله، يعني يظل الحكم على الأصل، يظل الحكم على إيه؟ على الأصل. إذن الجملة كان أصلها زيد ضارب أزيد أو زيد ضارب عمرا، هذا أصلها. فإذا دخل الناسخ فإن الناسخ لا يغير من حكم الأصل، إذن يبقى ما هو في الأصل على ما هو عليه، يبقى إيه؟ ما هو في الأصل على إيه؟ على ما هو عليه. لأن النواسخ لا تغير. لماذا لا تغير؟ لأن النواسخ طارئة، النواسخ إيه؟ والطارئ لا يدخل على الأصل فيغيره، وإنما الطارئ جاء في لحظة ثم يزول ثم يأتي ثم يعود. ولذلك نقول العبرة بالأصل، العبرة بالإيه؟ وكان الإمام الشافعي رضي الله عنه في الفقه يقول دائما العبرة عندنا في الأحكام الشرعية بأصل الأشياء، فمن كان على طهارة فلا يغير الشك من الطهارة، لأن الأمر المشكوك فيه ربما أتى وربما لم يأت. يعني واحد متوضئ ثم شك في أن وضوءه انتقض أو لم ينتقض، إذا نعود إلى إيه؟ إلى الأصل، وهو إيه؟ الطهارة. ولذلك قالوا المعلومات في الحنون كل منها يقوم في مقام صاحبه، يعني معلومات النحو تراها في الفقه، معلومات الفقه تراها في النحو، وهكذا. هناك تنازل بين العلوم كالبحار، وهذه تسمى بحار العلوم. ولذلك نحن في تدريسنا للنحو رأينا نحاة من أهل الله، والذين هم من أهل الله ماذا يقولون؟ سيحولون النحو بكل ما فيه من أحكام وما فيه من حواشي وما فيه من قواعد إلى شيء آخر يرونه في نفوسهم. يعني هذه الأحكام التي قال بها النحاة قالوا بها بإحكام الكلام وضبط الكلام، جاءوا بنفس القواعد وأحكموا بها المعاني التي في نفوسهم التي تتصل بربهم. مثلا قالوا الفاعل عند أهل اللسان مرفوع، الفاعل عند أهل اللسان إيه؟ حكمه الرفع. قالوا نعم، لأننا ندرك، أهل الله يقولون، قال بهذا القشيري في كتابه نحو القلوب، له كتاب من جزئين يسمى نحو القلوب الصغير ونحو القلوب الكبير، الإمام القشيري صاحب لطائف الإشارات في التفسير، يعني وله كتاب في التفسير يسمى إيه؟ لطائف الإشارات، وله في النحو كتابان، الكتاب الأول يسمى نحو القلوب الصغير والثاني نحو القلوب الكبير، وجمع الكتابان والحمد لله في مجلد واحد، والآن مطروح في الأسواق. لكن لمن كان له قلب وألقى السمع وهو شيء، ليس لكل إنسان أن يقرأ في نحو القلوب. فقال مثلا الفاعل مرفوع، قال صحيح. لماذا؟ لأن الفاعل في الحقيقة هو الله. صحيح أم خطأ؟ صحيح. والله عز وجل من صفته أنه رفيع، مرفوع. ولذلك كان شأن الكلمات التي تقع فاعلا أن تكون على حكم الرفع ولا تكون على حكم النصب ولا حكم الجر، لأن نصب الشيء يعني جعلته أمامه وانتهيت، ومنه النصب. الجر معناه أن الشيء قد سقط وأنت تجره على الأرض، فالذي يليق بالفاعل أن يكون مرفوعا. لذلك قالوا أشرف الحركات الرفع وأوسطها النصب وأسفلها الجر، وأما السكون فهو انعدام الحركة. وسكن، ما معنى سكن؟ ليست له حركة. ولذلك ترى هذا حينما تأتي نون التوكيد على الفعل، أنت حينما تقول بسم الله الرحمن الرحيم وتالله لأكيدن، إذن هذه النون تسمى بنون إيه؟ بنون التوكيد. طيب قبل نون التوكيد حركة أم سكون؟ حركة. لأكيدن دن، إذن قبل نون التوكيد حركة. وهذا يدل على أن الفعل صدر من فاعله مع الحركة القوية، إذن الحركة دلت على أن هذا الفعل يحتاج إلى قوة حركة. لكن معلول النسوة، قال تعالى والوالدات يرضعن والمطلقات يتربصن، ماذا حدث معلول النسوة؟ لماذا؟ لأن المرأة حظها في الحياة وكرامتها في الحياة السكون، ولذلك جاء السكون مناسبا بالمبنى لمناسبته للمعنى. فجاء السكون في المبنى لمناسبة المعنى، وجاءت الحركة في المبنى لمناسبة المعنى. يعني الحركة التي تكون قبل نون التوكيد لأن المعنى في التوكيد أنه لا بد من أن تتحرك في هذا الفعل وأن يكون لك فيه حركة في اليمين وفي اليسار حتى تنتهي من الفعل. ولذلك كانت الحركة مع التوكيد وكان السكون مع ولذلك يعني النحو إن كان ضبطا للمباني إلا أنك لو نظرت فيه إلى المعاني لوجدت نسبا ووجدت لحمة بين المبنى والإيه والمعنى. وهذا صحيح. هل ينفصل المبنى عن المعنى؟ أخذنا بحثا في أيام أن كنا في الدراسات العليا في أول السنوات اللفظ والمعنى، اللفظ هو المبنى، والمبنى والمعنى الاثنان يؤديان معنى أراده المتكلم للمخاطب. وقد أفلح شيخنا عبد القاهر حينما قال النظم ولم يقل التأليف، نظم القرآن، لأن التأليف معناه أنك أتيت بأشياء غريبة وألفت بينها. ولذلك يسمى ما عند العلماء من تصانيف تسمى تأليف. لماذا؟ لأنه أخذ من كلام فلان وفلان 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 ثم ألف، يعني جعل الكلام يأتلف بعضه مع بعض، يعني يألف بعضه مع بعض، كما أن الناس حينما يجتمعون ويتحدث هذا مع الثاني والثاني مع الثالث والثالث مع الرابع، إذن أنا ألفت بين قلوبهم. كذلك الكلام حينما تأتي به من كل واد ثم تجعله في موضوع واحد نقول لك أنت ألفت هذا الموضوع. لكن كلام الله عز وجل هل يقال فيه تأليف؟ لا، إنما يقال فيه نظم، يقال فيه ولذلك عبد القاهر رحمه الله دافع عن نظرية النظم في الكتابين، يعني في الدلائل والأسرار، دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة. إذن هو يتحدث عن نظرية واحدة، كيف ألفنا الكلام؟ ألفناه إما من جملة فعلية وإما من جملة اسمية. لكن عند الله عز وجل نظم الكلام إما في جملة اسمية أو نظمه في جملة فعلية. ولذلك ما عند الله نظم وما عند الناس تأليف وتصنيف. ومعنى التصنيف يعني أنك جئت بالشيء وصنفته في هذا المكان، جئت بالفعل وصنفته قبل الفاعل، جئت بالفاعل وجعلته مبتدأ، كان هذا تصنيف منك. لكن حينما يقول الله عز وجل محمد رسول الله، إذن هذه الجملة نظمت على هذا الذي نراه والذي ننطق به. ثم نقول النظم له سر، يعني حينما تأتي الجملة الاسمية لا تصلح في مكانها فعليا، وإذا جاءت الجملة الفعلية لا تصلح في مكانها جملة إيه؟ جملة اسمية، وهكذا. ولذلك القرآن حينما ننظر فيه نرى كلاما منظوما تحت نظمه أسرار نعرف منها على مدى الزمان وفي كل مكان إلى آخر الزمان، ولن نستطيع أن نصل إلى سر الأسرار في القرآن. يعني مهما فهمنا في القرآن لن نصل إلى السر الأخير، لأن السر الأخير والأسرار بجملتها يعلمها من؟ الله عز وجل. لذلك نحن نقول في المبتدأ والخبر أن المبتدأ لا بد له من خبر، ثم تدخل النواسخ على المبتدأ والخبر، تغير من شكل المبتدأ وشكل الخبر، وإذا تغير الشكل فقد تغير المعنى. إذن تغيير المبدأ يتبعه تغيير في الإيه؟ في المعنى بطبيعة الحال، لأن كل شيء إذا حدث فيه تغيير إذن في معناه تغيير. حتى الإنسان إذا رأيت على إنسان شيئا في وجهه إنك تقول له يا فلان أنت اليوم يعني وجهك يدل على شيء فيه، إذن الوجه من الظاهر دل على المعنى الذي في الباطن. فيقول والله أنا اليوم متعب وهناك شيء أرقني، إذن ظهر المعنى الذي في النفس على الإيه؟ على الوجه. ولذلك قالوا الوجه هو الشاشة التي تظهر عليها المعاني التي في نفس الإنسان. ولذلك ترى الإنسان المسرور يظهر السرور على وجهه، وترى الإنسان الذي عنده ما يؤرقه ترى هذا الأرق ظاهرا على إيه؟ على وجهه. ولذلك تحدث البلاغة تقول إن المتكلم عليه أن يلاحظ المخاطب، فإذا رأى وجهه قد تغير فيجب عليه أن يتوقف. لماذا؟ لأن الوجه طالما تغير إذن السريرة في الداخل والقلب في الداخل إيه؟ تغير، لأن ما فيه ظهر على وجهه وفيه. أن الإنسان يظهر ما فيه على فيه، يعني على لسانه، وتظهر آثاره على سيرته على وجهه. ولذلك نحن حينما نقول العوامل تدخل على المبتدأ والخبر، إذن لابد أن تغير من شكل المبتدأ والخبر، فإن تنصب وترفع، وكان بالعكس ترفع وإيه وتنصب. ونحن قلنا إن التغير بين إن وكان أن العامل إذا كان قويا يعمل في الجملة كلها في القريب والبعيد، وأما العامل إذا كان ضعيفا فإنه يعمل في المجاور. في إيه؟ في المجاور، فإن ضعيف أنها حظ. ولذلك تعمل في المبتدأ النص إن الله غفور رحيم، وأما الخبر فيبقى على ما هو عليه. لكن كان ماذا صنعت؟ رفعت المبتدأ اسما لها، تغير بعدما كان مبتدأ صار إيه؟ صار اسما لكان. والخبر تغير بعد ان كان خبرا للمبتدا صار خبرا لايه؟ لكان. وبعد ان كان مرفوعا صار منصوبا. اذن معنى هذا ان كان لقوتها غيرت تغييرا قويا في المبتدا والخبر، لكن ان لضعفها غيرت في ايه؟ في المبتدا فقط، وجعلته ايه؟ اسما. وشرطوا في ان حينما تعمل ان يكون ما بعدها اسمها، وان يكون المؤخر خبرا. فلو تغير هذا الترتيب لفسد الكلام. ان محمدا كريم، هل يجوز لك ان تقول ان كريم محمدا؟ ما سمعنا عربيا يقول هذا ابدا، لا صغيرا ولا كبيرا ولا ذكرا ولا انثى ولا انسا ولا جنا. يعني هذا الكلام له اطاره، لا بد ان يكون اسمها موجودا في البدايه، خبرها موجودا في النهايه. غيرت هذا نقول لك لا، انت لست منا ولست بنا. ولذلك ابن والف قال وراعي ذا الترتيب، يعني عليك ان تراعي ايه؟ هذا الترتيب في المبتدا والخبر، ان تجعل المبتدا اسما، تجعل الخبر ايه؟ خبرا. قال الا اذا كان الخبر ظرفا او جارا ومجرورا. اذا كان الخبر ظرفا يجوز لك ان تقدمه. لماذا؟ لان الظرف يتحرك في اي مكان. ان محمدا عندك الخبر قوله ايه؟ عندك. يجوز لك في هذا الخبر ان تؤخره وان تقدمه. لماذا؟ لان الظرف هو المحتوى للشيء، والمحتوى للشيء يكون فيه الشيء، سواء قدمت الظرف قدمت المظروف. ان محمدا عندك، اذا انت اخرت الظرف. ان عندك محمدا، ان لدينا انكالا وجحيما وطعاما ذا غصه وعذابا اليم. اذا صح للظرف ان يتقدم وان يتاخر. وايضا في الجر والمجرور، ان في ذلك لعبره لمن يخشى. ان في ذلك، اذا قدم الايه؟ الخبر، لانه ايه؟ جار ومجرور. ولذلك انا يعني اقول من باب التذكير حتى يعني لا ينسى الانسان ان الظرف والجر والمجرور له استثناء. قلت ان الظرف والجر والمجرور كالولد الصغير، هل الولد الصغير تستطيع ان تقوم على ضبطه في مكان محدد؟ لا. يعني لو ان الولد الصغير جلس في مكان ابيه، هل تستطيع ان يعني ان تخطئه وان تضربه على ما فعل؟ لا. كل ما في الارض تقول قم يا ولد من مكان جدك، جدك هذا، اجلس في هذا المكان. وربما تربع الولد وقال لا لن اقوم، ماذا تفعل يعني؟ فياتي الكبير ويقول يا اخي دعه، فانه صغير، فانه ايه؟ ولذلك من فضل الله علينا أن الله عز وجل رفع القلم عن الصغير. يا أخي ربك لم يحاسب، ربك لم يحاسب، أأنت تحاسب؟ إذا الجر والمجرور قد طفل الصغير يجلس في أي مكان. عندك جاء محمد، إذا جاء محمد عندك جعلت الجار والمجرور والظرف جعلته مقدما. تقول في الدار جاء محمد وعندك جلس محمد. اذا جاء الظرف والجار والمجرور في اي مكان. ولذلك نقول الظرف والجار والمجرور يباح له ما لا يباح لغيره، يباح له ما لا يباح لايه؟ لغيره. يعني يغتفر فيه ما لا يغتفر في غيره. يعني انت لو قلت ان كريم محمدا اقول لك لا لا لا، هذا خطا، هذا لا يجوز. لكن لو قلت ان عندك محمدا اقول لك يجوز. طب لماذا يعني تنزلت وقلت يعني هذا جائز، أقول لك لأن الخبر هنا ليس خبرا قويا إنما هو خبر ضعيف، وهو إيه؟ الظرف والجار والمجرور. ولذلك حينما نظروا في الظرف والجار والمجرور لم يقولوا إن الظرف كلمة، ولم يقولوا إن الظرف جملة، وكذلك الجار والمجرور لم يقولوا كلمتان ولم يقولوا جملة، وإنما قالوا شبه جملة. شبه إيه؟
جملة.
ولذلك قالوا إن الخبر الذي للمبتدأ إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون إيه؟
شبه
جملة. إن كان مفردا فالأمر فيه سهل، محمد كريم، علي فاضل، محمد رسول الله كلمة. طيب رسول كلمة، لفظ الجلالة كلمة، فلماذا جعلناهما كلمة واحدة؟ نقول أن المضاف مع المضاف إليه كالشيء الواحد، المضاف مع المضاف إليه كالإيه؟ كالشيء الواحد. ولذلك نقول محمد رسول الله، محمد مبتدا ورسول إيه؟ خبر مفرد، ورسول مضاف ولفظ الجلالة مضاف إليه، والمضاف مع المضاف إليه كالإيه؟ كالشيء. طيب الجملة، محمد أرسله الله رحمة للعالمين، أين الخبر؟ جملة أرسله الله رحمة للعالمين. ثم تقول محمد رسالته لكل العالمين، محمد مبتدا أول، رسالته مبتدا ثاني، رسالته مضاف والهاء مضاف إليه، المبتدا الثاني يحتاج إلى خبر، رسالته لكل العالمين، لكل العالمين جار ومجرور ومضاف إليه، وهذا كله خبر للمبتدا الثاني، والجملة من المبتدا الثاني مع خبره في محل إيه؟ رفع خبر المبتدا. إذن معنى هذا أن الجملة التي تأتي خبرا إما أن تكون جملة فعلية، وإما أن تكون جملة إيه؟ اسمية. ومع كونها اسمية يقال مبتدأ ثاني بعد المبتدأ الأول، والمبتدأ الثاني مع خبره يكون في محل رفع خبر للمبتدأ الإيه؟ إذن نحن عرفنا أن جملة المبتدأ مع الخبر، الخبر إما أن يكون مفردا، وإما أن يكون جملة، وإما أن يكون شبه جملة. محمد عندك، محمد في الدار، إذن عندك ظرف في الدار، جار ومجرور، الظرف والجار والمجرور في موقع الخبر. ولذلك المدقق في النحو لا يجعل الظرف هو الخبر، وإنما يجعله متعلقا بالخبر، يجعله ايه؟ متعلقا بالخبر. اين الخبر؟ محذوف. وابن مالك رحمه الله وشرح ابن عقيل رحمه الله ان الظرف والجار والمجرور يتعلقان بالخبر، قال ابن مالك واخبروا بظرف او بحرف جر ناوين معنى كائن او استقر. يعني حينما اخبر العرب، ما هو اخبروا، من الذين أخبروا؟ العرب. أخبروا أي العرب بظرف أو بحرف جر، محمد في الدار، محمد عنده، لكن في نياتهم محمد في الدار يعني كائن في الدار، أو محمد استقر في الدار. إذن هناك محذوف دل عليه المذكور. وعلماء البلاغة يقولون إذا كان المحذوف له دليل فإنه يجب الحذف، يجب إيه؟ يعني لو قلت محمد مستقر في الدار أقول لك يا أخي هذا تطويل لا قيمة له، يجب عليك أن تقول محمد في الدار. والجر والمجرور يدل على الاستقرار، الجر والمجرور يدل على إيه؟ على الاستقرار. إذن المعلوم من خلال المذكور يجب حذف، المعلوم من المذكور يجب ايه؟ يجب حسب. هذا ما رأيت أنه لا بد منه بعد الأجازة التي صنعت علمنا صنيعا منكرا، لأن كثيرا من الذين يأخذون الأجازات يأخذون الأجازات للعقود، بحيث ترى المعلومات ذهبت وتبعثرت، بل إنها صارت هناك مع الرياح. لذلك كان شيوخنا يقولون لنا يعني أنتم تأتون من الأجازة كأنكم بدأتم العام من بدايته، فالذي شرحناه ذهب أدراج الرياح. كان الشيوخ دائما يأتون على ما كان بشيء من التذكير، من باب وذكر فإن الذكر تنفع المؤمن. وأنا أقول هذا من باب التذكير بالقواعد التي كانت مع شيء من الحواشي التي دخلت علينا، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فإنه ما كان في وسعنا أن نقول شيئا، وإنما إذا أراد الله أمرا فإنما يقول للشيء كن فيكون. وتعلمنا من شيوخنا أنه لابد أن نثير المعلومات من الكفائن التي في داخل النفوس. كان شيخنا أحمد الحجار رحمه الله، وهو شيخ البلاغة في عصره وعلم البلاغيين الذين كانوا في زمانه، وأنا حضرته في أواخر أيامه، وكان قد وصل إلى عمر يصل إلى 90، كان أكبر من شيخنا الشعراوي، وكان زميلا له في الكلية، وكان أسن منه، إلا أنه لم يرزق شهرة كما رزق شيخنا الشعراوي، إلا أنه كان في العلم أمينا وكان دقيقا، وإن كان فينا من شيء فهذا منهم، أنهم الذين صبروا على إخراجنا من الظلمات إلى النور. فكان الشيخ يقول نحن نثير الدفائن التي عندكم، ونثير الدفائن التي عند العلماء، ونجمع بين دفائنهم مع ما عندكم، لتكونوا في يوم من الأيام تعرفون شيئا تجعلونه لوجه الله رب العالمين. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم السابقين، وأن يوفق الموجودين، وأن يجمعنا بالجميع محبين وشاكرين لله رب العالمين.